بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة هذا اللقاء مع هذه الليالي الزاكيات والأيام الفاضلات، فأسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا وإياكم دوما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته في دار كرامته، آمين. أيها الإخوة والأخوات، محاضرتنا في هذا اليوم تدور حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحواله في شهر رمضان المبارك. فالله جل وعلا خص نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من دون سائر الناس بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم، وبعثه إلى الجن والناس أجمعين. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم هديه من أكمل الهدي ومن أحسن الهدي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله جل وعلا زكى لسان نبيه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من اتبع هديه فقد فاز الفوز المبين. قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أكمل الناس ومن أكمل الأنبياء فيما يتعلق بالعبادة والطاعة والقربة إلى الله رب العالمين. وإذا تأملنا في هديه وجدناه أحسن الهدي وأكمل الهدي وأعدل الهدي وأوسط الهدي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك صومه وعبادته في شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي يمثل واسطة عقد الشهور عند الله عز وجل. ذلك أن الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، فخص شهر رمضان من بين سائر الشهور، ولذلك استودع الله تعالى شهر رمضان من العبادات والطاعات والقربات ما به يكفر الذنوب والسيئات ويعظم الحسنات ويرفع الدرجات. فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على منته ونعمته سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني وأخواتي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان المبارك كانت أحواله عجيبة. أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بقدوم شهر رمضان، وكان يخبر أصحابه بذلك صلى الله عليه وسلم، يخبرهم بدخول شهر رمضان وبقرب شهر رمضان، وكان يقول لهم: أظلكم شهر مبارك. قال بعض العلماء: هذا الحديث يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ الصحابة والأمة بهذا الشهر الفضيل. كان لو سمحت شيل هذا، شكرا. كان صلى الله عليه وسلم كأنه يبشر الأمة بهذا، بقدوم هذا الشهر الفضيل صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما يظهر فرحه وسروره بهذا الشهر الفضيل لا شك بأنه يظهر فرحا بضيف عزيز وبموسم كريم وبنعمة من نعم الله رب العالمين. الحالة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم المتتبع لسيرته والمتأمل في هديه صلى الله عليه وسلم يجد بأن أحواله في شهر رمضان تختلف عن بقية الشهور والأيام، ولذلك المستقرئ لحياة النبي عليه الصلاة والسلام ولهديه ولعبادته يجد هذا ظاهراً صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنه يزيد من العبادة ويزيد من القربة ويزيد من الطاعة لله رب العالمين، وهذا من أحواله صلوات ربي وسلامه عليه العجيبة. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر رمضان كاملاً، وكان صومه صلى الله عليه وآله وسلم تقرباً إلى الله جل وعلا واستجابة له، لأن الله تعالى فرض صيام شهر رمضان. والخطاب في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يدخل في هذا الخطاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أحد أفراد الذين آمنوا، بل هو خيرهم وأفضلهم وأزكاهم عند الله رب العالمين. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يستجيب لله تعالى فيصوم هذا الشهر الفضيل كله صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الأمر الآخر من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم ليلة رمضان صلوات ربي وسلامه عليه، وهو القائل: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صلى الله عليه وسلم. ماذا كان حاله مع القيام صلى الله عليه وسلم؟ تصف لنا ذلك الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلوات ربي وسلامه عليه، فتقول له: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم تذكر من حسن صلاته صلى الله عليه وسلم فتقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع في صلاته في قيام الليل بين الحسن والتطويل، فتطويل بحسن وبكمال وبجمال منه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحث على قيام ليل رمضان، حتى إنه صلى التراويح بالناس 3 ليال، ثم في الليلة الرابعة اجتمع خلق عظيم يريد أن يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل بيته وأغلق الباب، فتنحنح الناس وسبحوا ليصل هذا الصوت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليخرج، فلم يخرج، وقال: ما منعني إلا خشية أن تفرض عليكم. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، فلم يواظب على صلاة التراويح جماعة في المسجد خشية أن يفرضها الله على الأمة ويصعب عليهم ذلك، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام. ولذلك أحيا هذه السنة عمر بن الخطاب، ففاز في هذا فوزا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال العلماء: من سن سنة حسنة يعني أحيا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقوم ليل رمضان صلوات ربي وسلامه عليه، بل كان عليه الصلاة والسلام كان ينبه نساءه إلى قيام الليل، وكان يوكل من يوقظ النساء، يقول: أيقظوا صويحبات الغرف أو الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وهذا حث منه عليه الصلاة والسلام لاستغلال هذا الموسم الكريم والضيف العزيز، وهذا هذه الطاعة لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قام عمر بن الخطاب فجمع الناس على أبي بن كعب وعلى تميم بن أوس الداري، كانوا يصلون بالناس فيقرؤون في الركعة الواحدة بالمئين من الآيات، يعني ليس مئة آية، بالمئين، حتى إنهم كانوا يعتمدون على العصي، كانوا يعتمدون على العصي. ونحن الآن للأسف الشديد بعض الناس يصلي خلف إمام مدة نصف ساعة ومع ذلك يتململ ويتضجر، وتجد أنه في حالة انزعاج ما الله به عليم. وهذا يدل على عدم الرغبة والنشاط في اكتساب هذا الأجر وهذا الثواب من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يعني لو قمت مع الإمام مدة نصف ساعة أو 40 دقيقة أو 45 دقيقة كأنك قمت الليل كله، بل قمت الليل كله من حيث الأجر والثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصيتي لنفسي ولإخواني وأخواتي ألا يمر شهر رمضان إلا وقد سجلوا فيه هذه الطاعات، واقتنصوا كل فرصة من فرص العبادات التي ترفعكم عند رب الأرض والسماوات، لأن هذه الأيام معدودات. نحن في أي ليلة الآن؟ مضى نصف الشهر وبدأنا الآن النصف الثاني، مضى أسبوعان ولم يبق إلا القليل. ولذلك قال الله جل وعلا: أياما معدودات تذهب سريعا وتنقضي سريعا وتمضي سريعة. ولذلك واجب على الإنسان أن لا تمر ليلة من الليالي إلا وقد سجلها. كثير من الناس أسير الشهوة وأسير هذه المشوشات والمشغلات والصوارف، أصبح أسيرا لها، فلا بد للإنسان أن ينعتق من هذه الشهوات وأن ينتفض على نفسه الأمارة بالسوء وأن يحرص على الطاعة وعلى العبادة. فهذه الأيام سريعة. وتعلمون ونعلم أن أناسا كانوا معنا في العام الماضي، كانوا معنا وصاموا معنا، وفي هذه السنة لم يصوموا معنا. لماذا؟ اخترمتهم المنية وانتقلوا إلى الدار الآخرة، بعضهم في زهرة شبابه وفي عنفوان شبابه وبعضهم في كامل صحته، ذهبوا إلى الدار الآخرة. كانوا يؤملون وينتظرون هذا الرمضان هذه السنة، ومع ذلك ما أمهلهم الموت بل اخترمتهم المنية. الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان يكثر من قراءة القرآن، هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بل إن جبريل عليه السلام كان ينزل عليه كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه القرآن، يدارسه القرآن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهد كتاب الله عز وجل، وهذا الشهر هو شهر القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولذلك هذا الشهر الفضيل شهر القرآن. وكان الصحابة رضي الله عنهم يهتمون بقراءة القرآن في شهر رمضان اهتماما يفوق كل اهتمام، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان السلف الصالح يهتمون أيضا لقراءة القرآن في شهر رمضان، حتى إن العلماء منهم كانوا يتركون دروس العلم ويتفرغون لقراءة القرآن. فالإمام مالك رحمه الله تعالى كان يقول: هذا شهر القرآن، ولذلك يترك ويفر من دروس الفقه والعلم. الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورد عنه بأنه كان يختم في شهر رمضان 60 ختمة، يعني في اليوم ختمتين. كان بعض السلف يختم ختمات كثيرة، وبعضهم يختم 30 ختمة، ومن أهل العلم من كان يختم كل يوم ختمة في رمضان، وفي غير رمضان يختم كل شهر، ويذكر عن نفسه بأن ختمة منذ 30 سنة لم يختمها بعد. تدرون ما هي؟ ختمة التدبر والتفهم والتعقل لكتاب الله عز وجل، لأن الإنسان يقرأ القرآن على حالتين: قراءة سريعة، قراءة يبتغي الأجر منها، وقراءة قراءة تدبر، وذلك بالوقوف على هذه الآيات وبالنظر فيها باستعمال الأدوات الصحيحة الشرعية لتدبر القرآن. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ قرأ قراءة تدبر وتفهم وتعقل لكتاب الله. كان بعض السلف إذا قرأ القرآن يقول: هي رسائل من الله إلينا، كل آية من آيات القرآن هي رسائل من الله تخاطبنا نحن أهل الإسلام. هكذا يكون التدبر. ولذلك أنت إذا أردت فعلا أن تتدبر حينما تقرأ القرآن وتنظر إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، الخطاب ليس لجنس آخر ولا لمخلوقات أخرى، الخطاب لك أنت والخطاب لك أنت. لماذا؟ لأن الذين آمنوا يجمعهم هذا النداء وهذا الخطاب. يقول عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. هكذا يتعامل الإنسان مع كتاب الله عز وجل، يعتقد بأن قول الله جل وعلا يا أيها الناس هو أحد أفراد الناس، يا أيها الذين آمنوا هو أحد أفراد الذين آمنوا. المناهي في القرآن حينما ينهاك الله عن شيء: ولا تقربوا الزنا، ولا تفعلوا كذا، أنت المخاطب وأنت المخاطبة. بعض الناس الآن وللأسف يقرأ القرآن وربما القرآن يلعنه ويتوعده لأنه واقع في هذه المعصية وفي هذه الخطيئة، ما يتدبر، يقرأ قراءة هذرمة، يهذ القرآن هذ الشعر وينثره نثر الدقل، ما يقف عند عجائب القرآن وما يتدبر القرآن. واجب على الإنسان وهو يقرأ القرآن أن يعلم بأنها رسائل من الله عز وجل إليه. ولذلك جيل الصحابة هو جيل القرآن في واقع الأمر. لماذا؟ لأنهم ترجموا أوامر القرآن ونواهي القرآن ترجمة عملية واقعية من خلال أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم ومواقفهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك هذا الشهر شهر القرآن. للأسف الشديد كثير من المسلمين لا سيما جنس الشباب والشابات يمر الشهر وما ختموا ولا ختمة واحد. لماذا؟ لهذه الصوارف، هذه المشوشات. الآن أغلب الناس عنده متابعة وسائل التواصل الاجتماعي أحد الفروض اليومية والواجبات الحياتية، حتى إنه لا يضيق صدره حينما لا يفتح وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي التي خطفته وسرقته عن الطاعة والعبادة. فيا لله، ما أعجب أحوال كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك والله ليندمن هؤلاء على هذا التضييع وعلى هذا النزيف في العمر والهدر في الوقت وعلى هذا التشتت، نسأل الله العافية والسلام. ما ينفعك يوم القيامة يوم أن تقف بين يدي الله عز وجل هناك تذهب المعاذير، ما تعذر أمام الله. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذا كتابك ينطق عليك بما كنت تفعل وبما كنت تتصرف وبما كنت تقول. هذه فرصة العمر، هذا مناخ إيماني، هذا جو روحاني، هذا موسم عظيم من مواسم الخير. الله الله باغتنامه واهتباله، خاصة مع كتاب الله عز وجل الذي أغلب الناس هجروه طوال العام. ألا يكفي؟ 11 شهرا وأنت قد وليت ظهرك القرآن؟ أما آن لك أن تتوب وأن تعود وأن تنيب إلى ربك سبحانه وتعالى؟ اقرأ كتاب الله عز وجل، تلذذ بقراءة هذا الكلام الذي هو كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود. هكذا ينبغي للمسلم أن يتعامل، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أحواله في رمضان أحوال جد ونشاط وعمل واكتساب، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يميل إلى الدعة ولا إلى الراحة ولا إلى الكسل، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم أنموذجا رائعا وجميلا في العمل في شهر رمضان، كان يجد ويعمل. وإذا أردتم أن تعرفوا مقدار العمل الذي كان يعمله النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد سجلت لنا دواوين السنة النبوية أنه غزا غزوتين في شهر رمضان المبارك. الأولى غزوة بدر الكبرى كانت في شهر رمضان وكان صائما صلى الله عليه وسلم. الثانية غزوة فتح مكة وكان صائما صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر. إلى هذا الحد، نعم، شهر رمضان شهر الجد والعمل والاجتهاد. كثير من الناس وللأسف يعني يأخذ إجازة السنوية في شهر رمضان، والله إذا كانت لأجل التفرغ للطاعة والعبادة فحسن، أما يقول لا والله أنا ما أستطيع العمل وأكسل وشيء من هذا القبيل، فهذا لا شك بأنه حكم على نفسه بهذا الضعف وبهذا الوهن، نسأل الله العافية والسلامة، ويفرط، وربما فرط في مصالح عليا للمواطنين وللمراجعين وللناس أجمعين. ولذلك شهر رمضان شهر الجد والعمل، استطيع الإنسان أن يجمع بين العمل الدنيوي وبين العمل الأخروي في شهر رمضان. وقد ذكرت لكم أدلة على ذلك، وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة الكرام ما ثبت عن واحد منهم أنه في شهر رمضان أغلق دكانه ولا عطل متجره ولا ترك التجارة ولا قال والله نذهب إلى ننام وحتى يأتي وقت الإفطار، بل كانوا أهل جد وعمل وأهل سعي وكسب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هكذا ينبغي المسلم. للأسف الشديد تردنا أسئلة أغرب من الخيال. شخص يفطر في رمضان بسبب ضغوط العمل، يقول اجتماع وفي قلق وتوتر وكذا، يذهب فيفطر، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. طالب أو طالبة يفطران في رمضان، والله الدراسة أو الامتحانات، لا إله إلا الله، ما عرف الناس الفطر لهذا السبب أبدا. والله تعالى ما ذكر ذلك في القرآن على أنه أحد الأعذار التي يرخص لها للصائم أن يفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ما قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو في عمل أو في دراسة. فلذلك للأسف الشديد أحوال الناس غريبة جدا. أما أحوال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهو جد واكتساب وعمل صلى الله عليه وسلم. كذلك من أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان جوادا عليه الصلاة والسلام، كان من أجود الناس صلى الله عليه وسلم، كانت يده سحاء بالعطاء، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات ربي وسلامه عليه، حتى إن الأعرابي يذهب إلى قبيلته ويقول أسلموا فإنني أتيتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، إذا أتاه الشيء قال به هكذا وهكذا صلى الله عليه وآله وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان يزداد عنده الجود صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح المرسلة الطيبة، الريح التي إذا هبت كأنها تهب على القلوب بهذا الطيب. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان في شهر رمضان عطاؤه لا حدود له صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا ينبغي المسلم المعتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يكون جواداً في شهر رمضان وفي بقية الشهور والأيام. ومن فضل الله علينا وعلى الناس جميعاً هذا التسهيل لقضية النفقة والعطاء والتصدق، وهذه نعمة من نعم الله ممثلة في هذه الجمعيات الخيرية، وممثلة أيضاً في هذه التطبيقات الموجودة في المحمول والجوال، بحيث أنك تستطيع أن تتصدق يومياً من خلال ضغطة زر إن صح التعبير. تضغط تتصدق بدرهم، درهمين، بخمسة، بعشر، بمئة، بما تجود به نفسك. وهذه نعمة من نعم الله أنك تتصدق يومياً، والصدقة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وفي رمضان يزداد من حيث الكيفية عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بناقة مخطومة، قال هي في سبيل الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لك بها 700 ناقة في سبيله، لك بها 700 ناقة عند الله عز وجل، لأن الحسنة بعشر أمثاله تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله سبحانه وتعالى جواد كريم. هذه حال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مهم لكل مسلم أن يجود في شهر رمضان أكثر من بقية الشهور، ولا يقول أن امرؤ ما عندي شيء، معقول ما عندك درهم؟ هذا الدرهم لا تحتقره، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، ويقول عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة. فلا يقول واحد درهم معقول، نعم الدرهم هذا عند الله يأتي أمثال جبال تهامة حسنات، ما دام أنه خرج بإخلاص نية وخرج رغبة في الخير وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، ووضعته في مكانه الصحيح. ولذلك الناس من المهم جدا أن يعرفوا أحوال النبي عليه الصلاة والسلام ليقتدوا به صلوات ربي وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام من أحواله في شهر رمضان أنه في العشر الأخير يزداد تألها وتنسكا وتعبدا وترقيا في العبادات والطاعات صلوات ربي وسلامه عليه، يختلف عن العشرين الأول. أرأيتم هذه العشرين الأول التي أشرت إلى بعض من أحواله صلى الله عليه وسلم، ففي العشر الأخير يترقى أكثر صلى الله عليه وسلم في مدارج الكمال في التقرب إلى رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك من أهم أعماله وأحواله في العشر الأخير من رمضان ما هي؟ ها؟ الاعتكاف. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأخير في رمضان صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف يقول العلماء لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل حتى ينقطع عن الناس وينقطع عن المشوشات والصوارف والعوائق والعلائق التي تحول بين القلب وبين الله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف حتى يوفق إلى قيام ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وهو من؟ هو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ويعتكف العشر الأخير من رمضان، يعتزل نساءه، يعتزل الدنيا، يبتعد عن كل ما من شأنه أن يعوق بينه وبين الله عز وجل تقربا إلى الله، حتى يكون القدوة لنا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك من السنة الاعتكاف، إذا توفرت في المساجد فرصة الاعتكاف وأماكن الاعتكاف فلا يتأخرن أحد عن هذا الاعتكاف الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي به. كذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرى ليلة القدر، وكان يخبر الصحابة ببعض علاماتها، منها أن الشمس تظهر في صبيحتها بيضاء كالطست لا شعاع لها، وأيضا ليلتها باردة بلجة ليست باردة بردا شديدا وليست حارة، وإنما ليلة بلجة طلقة. كذلك هذه الليلة فيها سكون وهدوء. قال العلماء لكثرة نزول الملائكة، لأن الله جل وعلا قال: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولذلك كان الصحابة يحرصون على إدراك ليلة القدر، ويسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وليلة القدر أريها النبي عليه الصلاة والسلام، أري ليلة القدر. وكان قد تلاحى رجلان، يعني اختصم رجلان، صار خصومة بينهما، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يصلح بينهما فأنسيها، وهذا من رحمة الله. ولذلك من أراد أن يدرك ليلة القدر فعليه بالقيام من أول رمضان إلى آخر رمضان، وإن فاته شيء فلا يفوتنه في العشر الأخير من رمضان، لأن أهل العلم يقولون ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، في العشر الأخير من رمضان، وفي أي ليلة الله أعلم. وللأسف تجد بعض الناس ليلة 27 يجتهد فيها ويترك بقية الليالي، وما يدريك لعل في ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، وما تدري أيضا لعلها في الليالي الزوجية وليست الفردية، إذا كان الشهر كاملا أو كان الشهر ناقصا، فلا بد من هذه الحسابات. لأن إذا كان الشهر كاملا فستكون تختلف مع الشهر الذي يكون ناقصا. ولأجل هذا الحريص الفطن الكيس الذي يريد فعلا ما عند الله عز وجل أن يستغل هذه الليالي. فالنبي عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على ليلة القدر كان يعتكف صلى الله عليه وسلم في بيته. النبي صلى الله عليه وسلم من أحواله أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم تاركا لبعض الواجبات والحقوق، لأن من الناس من يفهم أن في شهر رمضان يترك الإنسان الواجبات والحقوق المتحتمات عليه، وهذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأخير كان يعتكف، لكن بقية الأيام كان صلى الله عليه وسلم يمارس حياته بشكل طبيعي. كان يأتي نساءه، وربما قبل بعض نسائه كما تقول عائشة وأم سلمة، وهو صائم صلى الله عليه وسلم، في إشارة إلى أن الأمر طبيعي، كانت أحواله طبيعية. لم يكن صلى الله عليه وسلم متجهما ولا متشددا في شهر رمضان على أنه شهر عبادة، بل كان صلى الله عليه وسلم من أشرح الناس صدرا ومن أحسنهم تعاملا صلوات ربي وسلامه عليه، بل كان يمازح صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث عدي بن حاتم الطائي حينما قال له: يا رسول الله، قرأ قول الله عز وجل: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، ذهب عدي بن حاتم وأخذ خيطا أبيضا وخيطا أسودا ووضعه على الوسادة فينظر إليه هل يتبين أم لا. والمقصود حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ما هو؟ سواد الليل وبياض النهار. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ومازحه وقال: إن وسادك لعريض. يقول لعدي بن حاتم: إن وسادك لعريض. بمعنى أنا أريد أن أقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا التأله، مع هذه العبادة ومع هذه الطاعة، كان يمارس حياته بشكل طبيعي ويمازح صلى الله عليه وسلم، وكان يعني كما ذكرت يعطي نساءه حقوقهن، بل كان يخشى نساءه في ليالي رمضان. ولذلك تقول عائشة: أصبح النبي صلى الله عليه وسلم جنبا من غير احتلام في رمضان، فاغتسل صلى الله عليه وآله وسلم. أقول هذا الكلام لأبين أن الوسطية والاعتدال كلها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هديه، وفي سنته، وفي حياته صلوات ربي وسلامه عليه. أما ذكر الله عز وجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس ذكرا لله، كان يرطب لسانه بذكر الله، ما كان يفتر لسانه عن ذكر الله، وفي رمضان يزداد ذكرا لله عز وجل صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك فرصة سانحة يستطيع أن يذكر الله فيها إلا وذكر الله فيها صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني في كل أحواله ما يمنعه عن ذكر الله شيء. إخواني وأخواتي، الحديث عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان وعن هديه في هذا الشهر الفضيل طويل، لكن ذكرت أنا عناوين عريضة وذكرت مسائل مختطفة من هنا ومن هنا تشير وترسم لنا صورة جميلة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والهدف من ذلك أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى جعل طريق الجنة مسدودا إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولأن أكمل الهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن الله تعالى أمرنا بالاعتساء به والاقتداء به والسير على طريقته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أمر بطاعته فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وبين جل وعلا أن في طاعته الهداية التامة، قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وكان عليه الصلاة والسلام دائما يقول: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا الناس في واقع الأمر ربما ينظرون في سير كثير من السلف الصالح، ولا شك بأن هذا أمر مرغب إليه، لكن يهملون النظر في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هي أكمل السير وأحسن السير وأعظم الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الارتباط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا من خلال تمثل سنته قولا وفعلا واعتقادا وتصرفا، هذا يمنحك القرب منه في الجنة بإذن الله جل وعلا. فكلما اقتربت من سنته اقتربت من مجلسه يوم القيامة. أسأل الله تعالى في هذه الليالي الزاكيات المباركات أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أسأل الله تعالى كما سلمنا إلى رمضان أن يتسلم منا الصيام والقيامة وتلاوة القرآن وسائر الأعمال بالقبول، إنه خير مسؤول. أسأل الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يديم عليها الأمن والأمان، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح وبر وفلاح. وأسجل شكري أيضا لبرنامج وطني على جهوده المشكورة والمذكورة وعلى إقامة هذه المحاضرة. الشكر أيضا للإخوة الحضور الذين تجشموا هذه المجيء في هذه الليالي. أسأل الله تعالى أن لا يفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مشكور. والشكر أيضا للإخوة الذين نقلوا هذه المحاضرة عبر هذه البرامج، وأسأل الله تعالى أن يكتب لهم الأجر والمثوبة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.